يا قاصد البيت الحرام تحية ودعاؤنا لك بالسلامة والقبول، فارقتنا والقلب يدعو يسعى خلفكم حبا لكم حتى علمنا بالوصول، ويسرنا أن تذكرونا عندكم عند الطواف وعند محراب الرسول. يا فرحة الزوار عند المصطفى، صلوا عليه وسلموا حسب الأصول. لا ترفعوا أصواتكم عند النبي، لا ترفعوا أصواتكم عند النبي، هذه أوامر ربنا وبذا يقول. يا فرحة الحجاج في جبل الصفا، والله يعلم من يقول ومن يجول. كل ينادي ربه مستغفرا متضرعا يرجو من الله القبول. يا قاصد البيت الحرام تحية، إنا لفي شوق إلى يوم الوصول. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أسرار الإعجاز العلمي في الحج الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، استجابة لطلب حضراتكم أحبابنا الكرام في كل مكان لاستكمال حلقة أمس التي كنا قد بدأناها في هذا الموضوع المهم وأسرار الإعجاز العلمي في الحج. فكان الطلب وكان النداء وكان يعني طلب ورغبة حضراتكم استكمال هذا اللقاء اليوم، فتحققت رغبة حضراتكم، وبناء على طلب حضراتكم كان هذا اللقاء في حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، أسرار الإعجاز العلمي في الحج مع معالي الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا وسهلا معنا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. بارك الله
يبارك في حضرتك يا رب. أهلا وسهلا أحباب الكرام. يعني قبل ما أقول إحنا يعني ملخص لما قلناه في حلقة أمس وكان كلام مهم ورائع جدا، عايز أقول القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. القرآن أعظم رسالة في تاريخ البشرية، لماذا؟ لأنه أعظم خطاب للعقل. القرآن أعظم خطاب للعقل، اشتمل على 1260 سؤال. ودائما ما يردد الدكتور عبد الدائم ويخاطب الملحدين ومن ينكر القرآن ومن ينكر السنة، يخاطب الجميع بعقل، بالعقلانية وبالعلم وبالعقل وبالدليل العقلي والشرعي والعلمي، ودائما ما يخاطبهم بقال الله وقال الرسول وبالعقل. فربنا يبارك في الدكتور عبد الدائم يا رب، اللهم امين. احبابنا الكرام، حلقتنا امبارح كنا بنتكلم فيها عن بعض الامور المهمه جدا. اتكلمنا عن اسرار الاعجاز العلمي في الحج، تكلمنا في البدايه عن سر التلبيه واعجاز في الكلمات، ثم تكلمنا عن عبادة الحج هي عتق من النار وبشرى بدخول الجنة، وحديث سيدنا النبي الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا حينما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها أن سيدنا النبي قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواه الإمام مسلم. ثم تكلمنا أحبابنا الكرام عن الطواف والقبلة. الطواف سبع أشواط، نبدأ بالطواف لأنه يعني العتق من النار ذات الأبواب السبعة، فكأن كل شوط بيحجزك عن باب من هذه الأبواب السبعة. كذلك القبلة تكررت سبع مرات وقلنا لماذا وتكلمنا في هذا الموضوع. ثم تحدثنا أحبابنا الكرام في حلقة أمس أيضا عن أسرار الوقوف بعرفة، التأمل والخشوع والفوائد الطبية والنفسية العديدة. تكلمنا في هذه الأمور بفضل ربنا سبحانه وتعالى في حلقة أمس، والتي لاقت استحسان كثير من أحبابنا الكرام في مصر والعالم العربي والإسلامي. وتوقفنا عند نقطة مهمة جدا وهي تستوقفني دائما، وقلت للدكتور عبد الدائم في حلقة أمس في نهاية اللقاء محتاجين أن احنا يعني نفسح مجال ووقت أكبر لهذا الموضوع المهم، ألا وهو بين إعلان حراء وإعلان عرفات. يعني إيه؟ بدأت الدعوة على جبل وكملت على جبل. الدلالة إيه؟ لماذا الجبل؟ بدأت الرسالة المحمدية، وأرجو أن ينتبه الجميع لهذه النقطة المهمة جدا جدا جدا. بدأت الدعوة حين يعني في وقفة عرفات، والكلام عن عرفات ما دائما نسمع هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. دائما نسمع هذه الآية الكريمة المباركة، ولكن لماذا بدأت الرسالة المحمدية على جبل وتمت على جبل؟ فعلى جبل النور حيث غار حراء بمكة المكرمة التقى أمين السماء جبريل عليه السلام وأمين الأرض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللقاء الأول ليوحي إليه إرادة الحق عز وجل أن يحمل مشعل الهداية للخلق على حين فطرة من الرسل. وعلى جبل الرحمة عند الصخرات الكبار في ساحة عرفات المباركة أثناء الحجة المعروفة بحجة الوداع التقى الأمين السماوي مع الأمين المحمدي مرة أخرى ليعلن إليه وإلى بني الإنسان جميعا في كل زمان ومكان أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل للناس دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا خاتما جامعا لكل خير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة آية رقم 3. لماذا الجبل أحبابنا الكرام؟ لماذا الجبل؟ أن تبدأ الرسالة الخاتمة على جبل وتكمل على جبل، ولا نقول تنتهي، لأن رسالة النبي لا تنتهي حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وإنما تستمر وتتواصل على أيدي أمة المسلمين طالما أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لماذا الجبل؟ هذا هو المحور الأول الذي سنتحدث فيه في حلقة اليوم في أسرار الإعجاز العلمي في الحج الجزء الثاني مع معالي الدكتور عبد الدائم الكحيل. لماذا الجبل معالي الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نشكركم على هذا اللقاء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع به
آمين
الكثيرين
آمين
إن شاء الله
يا رب آمين.
الحقيقة السؤال مهم ويتطلب إجابة علمية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يختار هذا الجبل الذي فيه غار حراء لتنطلق منه أعظم رسالة للبشرية كلها، بل للإنس والجن ليس للبشر فقط. فكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للإنس وجاء للجن، جاء للكون، رسالة كونية أيها الأحبة. وموضوع الجبل ليس جديدا، إنما الله تعالى يختار هذا الجبل في مواقف كثيرة في القرآن.
الله
يعني
الله
مثال
نعم،
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني
أنظر
إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى
الجبل.
لماذا اختار الجبل؟ هنا دلالة سوف نشير إليها علميا. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلذلك الجبل له دلالات علمية كثيرة، يعني سوف نقوم الآن بعملية ربط بين الدلالات الشرعية أو الإيمانية وبين دلالات هذا الجبل علميا. ماذا يعني الجبل بغض النظر عن الديانة أو عن الأديان؟
نعم.
الجبل دعنا نعود إلى 40 أو 50 مليون عام من تاريخ الأرض. من عمر الأرض. عندما تشكلت الجبال، هذه الجبال لولاها لم تستقر الحياة على الأرض أبدا.
سبحان الله.
لأن الأرض عبارة عن مجموعة من الألواح، ويمكن أن نرى معنا فيديوهات عن الجبال. فيديوهين يمكن أن نعرض. فهذه الألواح الأرضية وعددها 12 لوحا تقريبا، عندما تسير وتصطدم مع بعضها تشكل هذه الجبال، تتشكل نتيجة التحام هذه الألواح الأرضية وهي الجزء الأعلى من القشرة الأرضية، هذه الألواح تصطدم ببعضها فتبرز للأعلى. الله تعالى يقول وإلى الجبال كيف نصبت، تتشكل الجبال بطريقة الانتصاب، فتكون هذه المنطقة مثل منطقة اللحام، منطقة تلتحم فيها الألواح الأرضية فتتشكل لها جذور عميقة. يعني مثلا جبال الهيمالايا تغوص في باطن الأرض 120 كيلومتر حسب آخر الأبحاث العلمية.
نعم.
جبال الهيمالايا التي ترتفع بحدود 8800 مترا تغوص 120 ألف متر في الأرض.
سبحان الله.
يرتفع منها فقط 8840 متر.
سبحان الله.
ولكن تغوص 120 ألف متر.
سبحان الله.
في الأرض. إذا وتد يعني أو جذر هذا الجبل تقريبا أكثر من 10 أضعاف ما نراه.
سبحان
راسخ.
الله. سبحان الله. سبحان الله.
إذا أول دلالة علمية للجبل هو الرسوخ، الجذور. وسجل عندك لأننا سنعد عدة دلالات. الدلالة الأولى للجبل علميا
الرسوخ،
يعني الرسوخ.
تمام.
والثبات، لأن الجبال كما تعلم تحدث بالقرب منها الكثير من الزلازل والهزات الأرضية ولا تتأثر. الأبنية تتهدم كل شيء ولكن الجبل يبقى.
سبحان الله.
إذن هناك رسوخ لأن جذورها راسخة في الأرض وعميقة. وهناك إشارة علمية في القرآن، قال تعالى والجبال أوتادا. إذن الخاصة الأولى للجبل علميا
الرسوخ والثبات.
الرسوخ والثبات.
نعم.
الخاصة الثانية التثبيت، هو يثبت هذه الألواح الأرضية. يعني تصور لو أن معك يعني لوحين، ممكن أن أخذ ورقتين فقط لكي يستوعب المشاهد. يعني
احنا معانا نشوف مع بعض على الشاشة. نعم. كمان الجبال وإلى آخره.
نعم. يعني أنا لدي الألواح الأرضية هكذا.
نعم.
أرضنا هكذا، هذه هي الألواح الأرضية. فعندما تقترب عبر ملايين السنين تبرز كما نرى أمامنا هذه.
سبحان الله. سبحان الله.
كانت أجزاء من ألواح أرضية وبرزت للأعلى نتيجة اصطدامها عبر ملايين السنين. طبعا هذه العملية تتم، وبالتالي انظر كم برزت للأعلى، آلاف الأمتار، ولكنها تغوص لعشرات الآلاف من الأمتار في باطن الأرض.
سبحان
لها
الله.
جذور عميقة. سبحان جدا.
سبحان الله. سبحان الله.
وبالتالي تساهم هذه الجبال في تثبيت الألواح الأرضية. حتى الجبل الجليدي له جذر، انظر له.
نعم.
جذر عميق.
نعم.
في الأرض، في البحر.
سبحان الخالق.
يعني الجبل الجليدي لا تظن أنه عائم، معظمه يغوص تحت الماء.
نعم.
معظمه عبارة عن جذر. لذلك القرآن سماها والجبال أوتادا، هو وتد بكل معنى الكلمة. الوتد حتى يكون ثابت يجب أن يبرز منه جزء صغير ومعظمه يغوص في الأرض.
نعم.
انظر هنا إلى هذا الجبل، يعني صورة 3D كيف أنها برزت بطريقة الانتصاب للأعلى، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. إذن هذا الانتصاب له دلالة علمية، وهو أن هذه الجبال تثبت ألواح الأرض فلا تميد وتضطرب، لأن الألواح الأرضية تعوم على طبقات صخرية ملتهبة وذات كثافة عالية. وكما تعلم مثل إذا ذهبت إلى وضعت شيء من الماء ووضعت جسم، فإن هذا الجسم يغوص شيء منه في الماء ويبرز قسم منه حسب ثقله طبعا.
نعم.
للأعلى. وبالتالي فإن هذه الجبال أشبه بالرواسي. فهي تعمل عمل مثبتات تمنع هذه الألواح، لأنها تلتحم أو هي مناطق الالتحام لهذه الألواح.
جميل.
وبالتالي تمنعها من الحركة العنيفة جدا. والله تعالى أشار إلى ذلك في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذن قلنا الشيء الثاني هو التثبيت.
نعم.
التثبيت. الآن سنأخذ يعني على ضوء هذا الكلام ماذا يعني
الرسوخ والثبات.
لماذا الإسلام، رسالة الإسلام نزلت على جبل؟
الله الله الله. نعم. نعم.
كل معنى له دلالة.
نعم.
الآن الخاصية المهمة جدا للجبال هي التوازن البيئي.
بمعنى؟
بمعنى أن هناك أحد الباحثين قام ببحث مهم جدا مؤخرا، قال بالحرف الواحد إن هذه الجبال إذا اختفت سوف يتحول كوكب الأرض إلى ما يشبه المريخ، جاف لا حياة فيه.
سبحان الله.
سوف تختل نسب الأكسجين بدون جبال. نسب الأكسجين يساهم الجبل في دورة غاز الكربون أو دورة الكربون ما تسمى بذلك، المهمة جدا لحياة الكائنات. لو اختلت هذه الدورة ستختفي هذه الكائنات والنباتات وغير ذلك، وستتحول الأرض إلى ما يشبه صحراء قاحلة.
سبحان الله.
لذلك التوازن هو الخاصية الثالثة علميا نحن نتحدث.
نعم.
الصفة الرابعة أن الجبال تساهم في تشكل الغيوم ونزول المطر، الخير. صفة الخير.
أيوة.
يعني لولا الجبال لم تتشكل الأمطار.
سبحان الله.
لأن طريقة اندفاع الذرات أو جزيئات الماء من البحار والمحيطات تذهب باتجاه الجبال فتساعد على هذه الحركة. شكل الجبل الانسيابي يساعد جزيئات البخار والغبار وغير ذلك على الصعود للأعلى أكثر وتشكل الغيوم ونزول المطر.
سبحانك يا رب. سبحانك.
لذلك مثلا كانوا يفكرون في دولة الإمارات بأن ينشئوا جبلا من ربما من تراب أو كذا.
نعم.
بهدف أن يقوموا بصنع ما يسمى بالمطر الصناعي.
أي.
من خلال هذا الجبل ومن خلال تقنيات معينة.
نعم.
يعني هذه فكرة لمشروع كانت مطروحة.
نعم.
وبالتالي الجبل هو مصدر الخير.
جميل.
إذن الخير الصفة الرابعة. طبعا الجبال كما رأينا قبل قليل تساهم في تنقية المياه، بل هي خزانات ضخمة للمياه. كيف ذلك؟ نحن نعلم أن أنقى أنواع المياه، أنقى أنواع المياه أين توجد؟ بالقرب من الجبال الشامخة.
نعم.
وهنا إشارة أيضا القرآن أشار إليها، قال تبارك وتعالى متحدثا عن الأرض: وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا.
سبحان الله.
الماء الفرات هو الماء العذب مستساغ المذاق. لذلك تجد أن الجبل بسبب الطبقات الصخرية الكثيرة والأتربة تعمل كلها هذه الآلاف الأمتار، تعمل مثل محطة تنقية، ولكن لا يمكن لأي محطة في العالم أن تعطيك ماء بنفس نقاوة الماء الذي يخرج من ينابيع الجبال أو بالقرب من الجبال. وبالتالي الجبل يعني النقاء. تمام؟
جميل.
طيب. الآن الجبال بما أنها تقع كما قلنا سأشرح.
نعم. فضل.
لدينا هذا اللوح الأرضي وهذا لوح أرضي أيضا. الكرة الأرضية قلنا تتألف من ألواح.
نعم.
فعندما تتحرك هذه الألواح بأمر الله تعالى عبر ملايين السنين فإنها تصطدم وترتفع هكذا وتتشكل هنا الجبال على أطرافها.
نعم.
هكذا. وبالتالي هذه المنطقة هنا تصبح مثل منطقة لحام ثابتة تقي الأرض من الارتداد العنيف للزلازل. لذلك نجد أن معظم الزلازل والهزات الأرضية تحدث بالقرب من الجبال، ولكن هذه الجبال تبقى صامدة.
الله
وتبقى
الله
الألواح الله ملتحمة الله لا, الله لا, الله لا ينهار أحد الألواح أو يخسف، لأن عملية انخساف لوح تحت لوح آخر تعني كارثة. يعني في البحر عندما ينزل لوح أرضي قليلا في أعماق المحيط تتشكل موجة تسمى موجة تسونامي، قد تقضي على مئات الآلاف من البشر. وعلى الأرض إذا انخسف هذا اللوح قليلا قد يفني مدن بأكملها. وبالتالي فإن هذه الجبال هي وقاية من شر الزلازل والكوارث وغير ذلك من الأمور الطبيعية، الظواهر الطبيعية. ثم إن هذه الجبال هي المناطق الأكثر تحملا على الأرض للعوامل الجوية، والأكثر تحملا للضغوط، والأكثر تحملا للزلازل، والأكثر تحملا للهزات الأرضية. وبالتالي هذه الصفة في الجبال تعني التحمل والصمود. إذن أصبح لدينا سبع صفات أو ثماني صفات.
سبعة. الرسوخ والثبات. التثبيت، التوازن البيئي. مصدر الخير، تساهم في تنقية المياه، تقي من شر الزلازل والكوارث الطبيعية. وأيضا التحمل والصمود. دي خصائص علمية للجبال. خصائص علمية للجبال.
لذلك الله أراد أن يعطيك إشارة خفية. يعني كل يوم تظهر إشارات.
أنك سنريهم
آياتنا في الآفاق. فأيها الإنسان المؤمن، أنت عندما تمارس هذا الإسلام ينبغي أن تعلم أنك تتبع تعاليم راسخة جدا، مثل رسوخ هذا الجبل. الرسوخ تعاليم الإسلام راسخة لا تهتز. وانظر الآن بالفعل الحرب الإعلامية على الإسلام كم هي كبيرة،
كثيرة جدا.
كل العالم يتآمر على الإسلام، وكل القنوات الغربية والكذا والكذا. على الرغم من ذلك، حسب موقع بيو ريسيرش أو مركز بيو ريسيرش الأمريكي، وهو أشهر مركز للإحصاءات التي تتعلق بالأديان، رقم واحد على مستوى العالم، هذا المركز يقول في آخر تقرير له إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على الإطلاق.
الله 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 الله،
هو رقم واحد. يعني هذا الدين على الرغم من كل هذا التشويه الإعلامي،
كل هذه الحروب وكل هذه المؤامرات. ولذلك من كلام حضرتك أقول لو حورب دين، لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام، ما بقي له على وجه الأرض من سبيل.
صحيح.
ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. ولكن سبحان الله،
لذلك عندما يأتي
سيبقى شخص الإسلام وسيظل الإسلام،
حتى الذي يحارب عندما يأتي ليطلع على الإسلام
سبحان الله
بهدف أن ينقد وأن يعني يستخرج أن هذا الدين كاذب، يكتشف أنه صادق ويعتنق الإسلام. حتى الذين يحاربون هذا الدين
وما ينطق عن الهوى
وهذا ما أشار إليه القرآن. عندما قال تبارك وتعالى يريدون
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور
والله
ولو
متم
كره
نور
الكافر
ولو كره الكافر.
إذن
هنا الرسوخ. الشيء الثاني التثبيت. الجبال تثبت وتوازن، في القرآن وتعاليم الإسلام تثبت المؤمن. يعني انظر في الغرب، ليس لديهم شهر الصيام، ليس لديهم عبادة الحج، ليس لديهم صلوات، ليس لديهم وضوء، ليس لديهم أي شيء للأسف. يعني لذلك تجد نسب عالية من الاكتئاب
والانتحار.
أعلى نسبة للانتحار هي بين الملحدين، رقم واحد.
سبحان الله.
في العام الماضي منظمة الأمم المتحدة أصدرت تقريرا تقول فيه على الأقل هناك 700,000 إنسان قتلوا أنفسهم من خلال الانتحار خلال عام.
700,000
على مستوى العالم. من 7 مليار تقريبا أو 7.7 مليار. 700,000 قتلوا أنفسهم، معظم هؤلاء غير مسلمين، النسبة العظمى.
جميل.
الصفة الثالثة نعم
نعم تفضل. التوازن البيئي.
التوازن. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمنحك توازنا في حياتك. يعني حتى على مستوى ذكر الكلمات في القرآن كله متوازن. مثال
الله.
عندما تبحث عن كلمة الدنيا في القرآن تجد أنها تكررت 115 مرة. وتبحث عن كلمة الآخرة تجد أنها تكررت 115 مرة نفس العدد.
نعم.
وكأن الله يريد أن يقول لك لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة ولا الآخرة تطغى على الدنيا، بل اعمل توازن. لذلك ذكر الدنيا بنفس عدد مرات ذكر الآخرة. كلمة رجل في القرآن منفردة ذكرت 24 مرة.
نعم.
وكلمة امرأة في القرآن ذكرت 24 مرة
سبحان
نفس
الله.
العدد
سبحان
توازن
الله. سبحان الله.
هذا لمن يدعي أن الإسلام ظلم المرأة.
نعم.
مثلا يعني لو أخذت كلمات القرآن تجد توازن، تعطيك توازنا في حياتك وفي سلوكك. فاختار الله الجبل لأنه يعني التوازن. الصفة التالية الخير. فالإسلام كله خير. يعني مثلا انظر في دولة مثل أمريكا ينفقون عشرات المليارات من الدولارات على علاج الأمراض الجنسية المعدية كل عام التي تفتك بهم.
سلم يا رب.
الإسلام عندما منع الزنا ومنع الفواحش وحرم العادات السيئة هذه، أليس هذا خير وتوفير
نعم.
اقتصادي
خير ونفع الإنسان
ونفع.
نعم.
سبحان الله. عندما أراد لنا الطهارة أو أمرنا بالطهارة، أليس في ذلك وقاية من الأمراض ومن البكتيريا
نعم.
وغير ذلك من المشاكل. إذن الإسلام كله خير. الصفة التي بعدها النقاء. فالإسلام رسالة نقية جدا. لا تجد أي معلومة تخالف العقل أو المنطق. الصفة التالية الوقاية من الجبل
الزلازل.
فالإسلام يقيك من شر. يعني انظر مثلا في بريطانيا 200 ألف حادث سنويا بسبب الخمر، الإدمان على الخمر.
نعم.
في أمريكا آلاف الحوادث ومئات الآلاف من الحوادث، حوادث المرور سببها شرب الخمر مثلا. فعندما الإسلام منع الخمر وقاك شر هذه المخاطر، عندما منعك من الزنا وقاك شر الأمراض التي تفتك بهم. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية آخر إحصائية ثلث الشعب الأمريكي مصاب بأمراض جنسية معدية منقولة جنسيا.
نعم.
كوارث. فالإسلام إذا اتبعت تعاليمه فهو وقاية لك من كل شر.
نعم.
وأخيرا التحمل
والصمود.
والصمود. لا يوجد إنسان مثل المسلم لديه قدرة على الصبر، لأنه انظر الفئة الوحيدة التي تدخل الجنة بغير حساب هم الصابرون. إنما يوفى الصابرون
أجرهم بغير حساب.
لا توجد ديانة على وجه الأرض ولا تعاليم ولا علمانية ولا تعاليم إلحاد ولا يستطيع أن يجعل إنسان يصبر على أذى مثلا جاره. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
نعم.
وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. اعتبر إكرامك لجارك هو جزء من إيمانك.
يا سلام. يا سلام.
تصور لأي درجة.
يا سلام على نعمة
نحن
الإسلام.
الآن تجد جار مثلا يزعج جاره من أجل موقف سيارة أو من أجل أشياء تافهة يعني.
نعم. نعم.
ويؤذيه وإلى آخره.
عن المنهج. نعم.
فأنت مأمور بل هو جزء من إيمانك أن تسعى وتفكر كيف اليوم سأكرم جاري مثلا.
نعم.
تصور. فهذه الصفات كلها مجتمعة تجعل من الجبل فيه دلالة رمزية مهمة جدا أن هذا الإسلام تعاليمه قوية وراسخة، وهذا يدل على أن منزل هذه الرسالة هو الله سبحانه وتعالى وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
كما قال سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى ده جزء مهم جدا الدكتور، يعني الدكتور عبد الدائم يعني ودانا في جزئية مهمة جدا من ناحية العلم، فتكلم عن الخصائص العلمية للجبال بعض منها حينما تكلم عن الرسوخ والثبات، ثم التثبيت، ثم التوازن البيئي، ثم أن الجبال بتشكل الخير والنفع للجميع، مصدر الخير، ثم أيضا الجبال تساهم في تنقية المياه، ثم أيضا يعني تقي الجبال من شر الزلازل والكوارث الطبيعية، وأيضا في النهاية التحمل والصمود. أمر مهم جدا دكتور عبد الدائم في هذه الجزئية المهمة وهذه الخصائص العلمية للجبال. ولكن سبحان الله حينما نرى المشاهد، يا ريت نشوفها سريعا كده، مشاهد الجبال دكتور عبد الدائم، وهذا ملمح مهم جدا جدا لما نشوف الجبال على الشاشة الآن أيضا مرة أخرى أحبابنا الكرام، الإنسان يفكر سبحان الملك وسبحان الصانع، ده صنع مين سبحانه وتعالى؟ صنع من؟ وخلق من؟ طب ده رسالة لمن؟ لمين؟ الرسالة اللي احنا شايفينها والصور اللي احنا شايفينها أحبابنا الكرام، هذه رسالة لكل مكروب، هذه رسالة لكل مهموم، هذه الرسالة لكل محزون. انت زعلان من ايه وغضبان من ايه؟ اعتمد على هذا، يعني اعتمد على الخالق سبحانه وتعالى، لا تعتمد على بشر، علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين. هذه رسالة سورة الجبال، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، خلق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. طب انت زعلان من ايه؟ لا تعتمد على بشر وإنما اعتمد على رب البشر، لا تثق في بشر وإنما خل عندك يقين وثقة في الملك سبحانه وتعالى. سبحانه لما نيجي نقول دلوقتي أإله مع الله، صنع من؟ خلق من؟ الله سبحانه وتعالى. أإله مع الله سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فمن هذه الرسالة ومن هذا المحور المهم أحباب الكرام اللي ذكرنا ولفت نظرنا إلى هذه الآية من آيات ربنا وهذا الخلق من مخلوقات ربنا اللي أشار إليه الدكتور عبد الدائم، بقول لكل محزون، لكل مهموم، لكل مكروب، لكل مريض، لكل مظلوم، لكل من لديه شكوى، لكل من لديه ضائقة، إلجأ للملك سبحانه وتعالى، اعتمد على الملك سبحانه وتعالى ولا تعتمد على بشر، علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا يقدر أحد من البشر أن يفعل ويصنع هذه المخلوقات ويصنع هذا الخلق اللي من مخلوقات ربنا اللي هو مخلوق الجبال، ما فيش أحد من البشر يقدر أنه يصنع آية من آيات ربنا اللي هي آية الجبال سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا كان هو المحور الأول أحبابنا الكرام، آية يعني أعتقد أن الرسالة وصلت لحضراتكم، كلام الدكتور عبد الدائم أعتقد أنه وصل لحضراتكم، ربنا يبارك فيه ويبارك في هذه الكنوز اللي يعني بيمتعنا بها دائما وبيزود اليقين في قلوبنا وبيزود إيماننا بربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا محتاجين الآن أحباب الكرام، محتاجين الآن لهذه الحلقات، محتاجين الآن لهذه الموضوعات، محتاجين الآن لهذه الأسرار في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيدنا النبي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل مع حضرتك دكتور عبد الدائم لنقلة أخرى أو لنقلة أخرى كما تقولون، في مسألة مهمة جدا وربط رائع حينما نتكلم عن المحور المهم جدا، ألا وهو طغت الماديات في عصرنا الآن، انتشرت وسائل التواصل إلى آخره، فحينما انتشر وسائل التواصل ازدادت القطيعة، والقطيعة ازدادت تحديدا عند الوالدين، فانتشر العقوق، عقوق الوالدين، ظاهرة عقوق الأبوين. ماذا عندك؟
والله كل شيء أنبأ عنه القرآن والسنة.
نعم.
هلا أنا لدي حديث هنا رواه الإمام الترمذي رحمه الله، طبعا من العلماء من ضعف الحديث، ولكن يعني أنا حسب وجهة نظري أن الإمام الترمذي لا يعقل أن يضع في كتابه كلام باطل.
نعم.
وينسبه للنبي، يعني هو يقول
نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن الإمام الترمذي ينسب للنبي حديث باطل. فإذا تأملت هذا الحديث تجد أن معناه صحيح بنسبة 100%، وكأنه ينبئك بما تراه اليوم.
ما هو الحديث؟
نعم. يقول إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. طبعا الحديث طويل، سنأخذ الجزء الذي تفضلت به. قال عليه الصلاة والسلام وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. انظر كم، لو عملنا إحصائية كم يمكن أن نجد من الأزواج يطيع زوجته ويعق أمه.
يعني بمعنى البلد بتاعنا بيشتري مراته ويبيع أمه.
نعم.
تمام.
وبر صديقه وجفى أباه. بر صديقه وجفى أباه. طيب من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الظاهرة ستكثر، وهي من علامات اقتراب الساعة، وهي من علامات كما قلنا أن يحل الخسف بهذه الأمة.
نعم.
اليوم نعلم علميا أن الإنسان كيف تتشكل شخصيته وقناعاته، والبر الوالدين لديه كيف يتشكل في داخله، وكيف تتشكل مسألة صلة الرحم والإحسان للجيران وفعل الخير وإكرام الضيف.
نعم.
إلى آخره هذه.
نعم.
المعاني كيف.
نعم.
تتشكل؟ تتشكل من خلال المعلومات التي تلقاها.
نعم.
فعندما تتلقى معلومات على مدى 24 ساعة منذ الطفولة حتى تصبح شابا، كلها تقول لك إن إكرام الجار من الإيمان، حب الخير من الإيمان.
نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندما تتلقى هذه المعلومات باستمرار لابد أنها ستنعكس على سلوكك عندما تكبر، فتجد بر الوالدين وصلة الرحم والتعاطف مع الآخرين إلى آخره.
نعم.
اليوم ما الذي حدث خلال الفترة الماضية؟ أن معظم الأطفال والشباب توحدوا مع وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح أحدهم يرى هذا الجهاز الموبايل ويشاهده أكثر من مشاهدته لأبيه وأمه أو أهله، أو لذلك لم يعد يفكر بصلة الرحم. والمعلومات التي تأتينا للأسف معظمها معلومات غير إسلامية.
نعم.
يعني الألعاب، يعني هناك إحصائية تقول أنه في هذا العام 2019 من أول العام وحتى اليوم هناك أكثر من 65 مليار دولار أنفقت على الألعاب عالميا. 65 مليار دولار،
يا الله.
يعني بمعدل كل شهر 9 مليارات دولار تنفق على الألعاب
لإلهاء الناس.
لإلهاء الناس. الذي ينفقها هو الناس طبعا.
نعم.
على الألعاب. فعندما تحشو دماغ هذا الطفل بالألعاب وبالمقاطع الكوميديا والمقاطع الساخرة أو الضاحكة أو غير ذلك
المتنوعة،
وبالمشاكل والهموم اليومية وغير ذلك، وتجعل مساحة ضيقة جدا، يعني لا تكاد ترى مساحة التعاليم الإسلامية في دماغه. سوف تجد أن
غزو فكري،
غزو. نعم. سيخرج جيل يعق أباه وأمه يبر صديقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صديقه، لأن هذا الصديق يدله على الشر.
نعم.
أما الأب يريد الخير لابنه. تجد الرجل يعق أمه ويرضي زوجته مع العلم أنه باستطاعته أن يعني يعمل توازن.
نعم.
في هذا المجال.
نعم.
وبالتالي أنا أعتبر أن هذا الحديث فيه إعجاز، لأنه ينبئنا بهذا
بما يحدث،
بما يحدث
في عصرنا.
نعم. الشيء الثاني، قد يقول قائل علماني أو ملحد: يا أخي، مسألة بر الوالدين لماذا مهمة؟ يعني يعني أنتم تهتمون بها، في الغرب لا يهتمون.
نعم.
ما الدليل العلمي على ذلك؟ اليوم في الغرب بدأوا يهتمون ببر الوالدين وصلة الرحم. ربما تعجب أنه في بريطانيا فقط، فإن الدولة البريطانية تتكلف على رعاية كبار السن سنويا 120 مليار جنيه استرليني على رعاية كبار السن.
يا الله.
لأنه لا توجد هناك أي صلة رحم، ولا يوجد شيء اسمه بر والدين. فالدولة تتكلف برعاية وبالإنفاق على هؤلاء المسنين. وبالتالي يقولون مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك في دول الغرب والبحث عن حلول ناجعة، وجد الخبراء أن أفضل طريقة هي أن ينادوا بضرورة بر الوالدين، وأن يتحمل أقارب وأبناء هؤلاء الكبار السن أن يتحملوا تكاليف وأعباء وهؤلاء الكبار، لكي ترتاح الدولة من الإنفاق عليهم. سبحان الله. يعني هم بدأوا ينادون ببر الوالدين وصلة الرحم ومساعدة الأقارب من ناحية اقتصادية فقط، لأنه اقتصاديا مدمر.
نعم.
يعني قطع الأرحام أيها الأحبة من الناحية الاقتصادية هو مدمر للدولة، فكيف إذا كان هناك أسباب أخرى أيضا؟ هناك أسباب طبية. يعني تصور، يقولون بالحرف الواحد إن الخبراء بدأوا الآن في السنوات القليلة الماضية يدركون أهمية رعاية الكبار والعطف عليهم وتحمل نفقاتهم، لأن الفوائد كبيرة جدا، أهمها فوائد طبية ونفسية. فبر الوالدين له أثر كبير على نظام المناعة لدى الأبوين. تصوروا. يعني أنت عندما تبر أباك فإن نظام المناعة لديه يصبح أفضل تجاه الأمراض.
يا سلام.
وبالتالي يوفر عليك تكاليف العلاج.
يا الله. يا
تصور
الله.
يعني إلى أي درجة. لذلك تجد أن الأبوين اللذين لديهما أبناء يبرون هذين الأبوين، فإن الأبوين يعني يكون لديهما نسبة إصابة أقل بالأمراض. وبالتالي يعني بر الوالدين هو توفير عليك أيها الإنسان. كذلك بر الوالدين يقي الوالدين من مختلف الأمراض، وبخاصة الزهايمر أو الخرف. يعني كلما أعطيت هذا الكبير السن، هذا الإنسان كبير السن، كلما حصل على رعاية أكبر من أبنائه ومن أقاربه من خلال الزيارات والمساعدة والكلام الطيب وتلبية احتياجات هذا الكبير السن سواء الأب أو الأم، فإن نسبة الأمراض التي يمكن أن يصاب بها مستقبلا مثل الزهايمر تكون أقل بكثير. لذلك يقولون إن صلة الرحم تشعر الإنسان بأنه يقوم بدور هام في حياته، وهذا ما يعطيه دافعا للنجاح. يعني حتى بر الوالدين يعطيك دافعا للنجاح أكثر في حياتك.
نعم.
وحتى على مستوى الحياة الاجتماعية والأسرية للأبناء، فإنك أيها الشاب عندما تبر أبويك فإن هذا لا ينعكس عليهما فقط، على نظامهما المناعي وعلى وقايتهما من الأمراض ووقايتهما من الخرف والزهايمر وغير ذلك، بل ينعكس عليك أيضا يزيد من نجاحك في الحياة ومن سعادتك أيضا. لذلك سبحان الله بر الوالدين له فوائد على الأبوين وعلى الأولاد.
سبحان الله. نعم.
لذلك الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا.
انظر إلى الترتيب.
سبحان الله.
يعني مباشرة وبالوالدين
بعد العبادة بالله سبحانه وتعالى.
سبحان
وقضى
الله.
ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
فلا تقل لهما يا دكتور
أف.
سبحان الله. فلا تقل لهما أف. ده دلوقتي اللي, اللي بيشتم أمه, اللي بيسب أمه, اللي بيدعي على أمه بالكذب, اللي بيدعي على أمه بالباطل, اللي بيهين أمه قدام الناس, اللي بيفضل زوجته على أمه, اللي بيهين أمه, اللي يصل بعض الناس زي ما أنا شفت وعرفت يا دكتور, اللي بعض الناس اللي تيجي تقول على أمه يشتم أمه, أنت كافرة, أنت ست ظلمة, أنت كدابة. ده واقع يا دكتور. واللي يفضل زوجته على أمه, يفضل زوجته على أمه, اللي يصدق زوجته وما يصدقش أمه, اللي يمشي ورا زوجته في, 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 في الباطل في كل شيء وما يصدقش أمه ويقول عليها أنت كافرة, يقول عليها أنت ظلمة, يقول عليها أنت ست أنا مش همشي في جنازتك. ده واقع يا دكتور. وانت القرآن بيقول يا دكتور فلا تقل لهما إيه
أوف أوف.
يا الله يا
حتى
الله.
إن السلف الصالح
يا الله
اعتبروا أن من يقول لوالديه أوف فقد عق أبواه. من قال لهما أوف يعني يعتبر من العقوق. هذه الأم أيها الأحبة ماذا قال الله في حقها؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم.
ما فيش أكتر من كده.
حتى لو أمرك بالشرك
تعمل إيه معهم؟
لم يقل لك اشتم ولم يقل لك انهر أو اضرب أو كذا. قال فلا تطعهما وصاحبهما.
الله الله
في الدنيا
الله
معروفة.
الله الله الله.
يعني انظر إلى سيدنا إبراهيم. إبراهيم هو خليل الرحمن عليه السلام. أبوه هدده بالرجم وهدده بكل شيء. قال لأرجمنك واهجرني مليا. كيف رد عليه سيدنا إبراهيم عندما جاء أبوه وأراد أن يرجم سيدنا إبراهيم؟ ليس لشيء, فقط لأنه لم يسجد للأصنام. أراد أبو إبراهيم ابنه إبراهيم أن يسجد لهذه الأصنام, رفض ذلك. فقال له لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ انظروا أيها الشباب. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي.
الله 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 الله.
إنه كان بي حفيا.
الله 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 الله.
أب الله يأمر ابنه بعبادة الأصنام ويهدده بالرجم, والرجم يعني الموت, يهدده بالموت وهو يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
الله الله الله.
إذن أنا يعني انظر إلى هذه الآية فقط
سبحان الله رائع.
لأطمئن الكثير من الآباء الذين يعانون من هذه
من
المشاكل.
العقوق. نعم نعم.
القرآن وضع كل شيء فيه حلول لكل مشكلة.
تفضل.
نعم
سريعا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
يا الله.
والعدو ما مهمته؟ يتربص بك. ولكن ما هو الحل؟ أعطاك أن إذا كان لديك ولد يشتم أو يؤذيك أو كذا فالله حدثك عنه لا تحزن. عدوا لكم فاحذروهم, خذ حذرك منهم. ولكن ما هو الحل العملي؟ قال تعالى انظر يعني إلى جمال القرآن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
نعم.
ثلاثة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هل هناك أعظم من هذه الرسالة الإلهية الرائعة؟
وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
نعم.
يعني ربنا يبارك فيك دكتور عبد الدائم في هذه الجزئية وفي هذا المحور. يعني سبحان الله الوقت مر سريعا, ولكن يعني سبحان الله المحاور كثيرة وعديدة وكنا نتكلم في أمور كثيرة, ولكن اللقاءات قادمة إن كنا من أهل الدنيا وقدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولكن زي ما علقت كده على المحور الأولاني اللي تكلمنا عنه الجبل والوحي وهذه الصور الرائعة اللي شفناها في مسألة الجبال، أيضا ياريت لو في صور معنا نشوفها عن مسألة الوالدين تبقى حاجة جميلة وإحنا بنتكلم كمان. ولكن أنا عايز ألفت الأنظار لجزئية الدكتور عبد الدائم بيركز على في مسألة بر الوالدين حينما ذكرنا بقول الله تبارك وتعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لا. شوف شوف سبحانك يا رب، ركز كده في الآية يا دكتور. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. إما يبلغن عندك نعم. أعتقد الرسالة عند إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف مش أشتم مش أسب مش أشهر مش أتكلم مش أطعن مش أعيب في أمي مش أتكلم على أمي مش أشتم أمي مش أهين أمي قدامها وقدام الناس مش أتكلم عليها إلى آخر الكلام. كتير واقع في مجتمعنا اللي بنحياه. ولكن أنا عايز أقول في النهاية سيدنا النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين بعد الإشراك بالله مباشرة. وعايز أقول في النهاية يعني بر الأم اختصار طريقك للجنة، بر الأم اختصار طريقك للجنة. فكل من لديه أم على قيد الحياة هو بنعمة لا يعلمها إلا الله. أيضا بر الوالدين دين ودين، بر الوالدين دين ودين، فالأول بيأخذك إلى الجنة والثاني بيرده لك أبنائك. أيضا بر الوالدين قصة بتكتبها أنت ويرويها لك أبنائك فأحسن الكتابة. رؤية أمك سعيدة، رؤية أمك سعيدة تكفيك لترى كل معاني السعادة التي لا تزول. في النهاية قيل للشافعي، ركز في هذه الجملة ونختم بيها، قيل للشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قيل للإمام الشافعي أيتخاصم الرجل مع والدي؟ قيل للإمام الشافعي أيتخاصم الرجل مع والدي؟ قال رحمه الله ولا مع نعليهما. الله أكبر. أيتخاصم الرجل مع والديه؟ قال رحمه الله ولا مع نعليهما حتى إثبات الحج عليهما من العقوق ولو كنت على حق. أيتخاصم الرجل مع والديه؟ قال رحمه الله ولا مع نعليهما حتى إثبات الحج عليهما من العقوق ولو كنت على حق. ياريت نفهم هذا الكلام وربنا يرزقنا بر الوالدين يا رب. في النهاية أنا بشكر حضرتك دكتور عبد الدائم، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. وفي النهاية أحبابنا الكرام بقول إذا أردت أن يفرج الله كربك فعليك ببر الوالدين، إذا أردت أن يزيد الله رزقك فعليك ببر الوالدين، إذا أردت أن يوسع الله رزقك فعليك ببر الوالدين، إذا أردت أن يبارك الله في أبنائك فعليك ببر الوالدين، إذا أردت أن يوسع الله عليك ويحفظك ويحميك من الهموم والغموم فعليك ببر الوالدين، بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فعليك ببر الوالدين. دي كانت حلقتنا النهاردة أحبابنا الكرام، ربنا يبارك في حضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. وجدد الشكر والتحية مرة أخرى لمعالي الدكتور عبد الدائم الكحير، ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في علمك يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. إن شاء الله ألتقي بحضراتكم في وقفة عرفات يوم السبت القادم بإذن الله في تمام الساعة 5 عصرا. إن شاء الله أسعد بحضراتكم على الهواء مباشرة وفقرات وقفة عرفات اللي هتسعدوا بيها على شاشة قناة الرحمة من الصباح الباكر بإذن الله على شاشة قناة الرحمة، ونقل شعائر وقفة عرفات بإذن الله رب العالمين. ربنا يبارك في الجميع ويبارك في كل القائمين على قناة الرحمة ويبارك في فريق عمل القناة جميعا. وكل عام وهم بخير، وكل عام وحضراتكم بخير أحبابنا الكرام، حتى نلتقي لكم من وافر التحية والتقدير. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.